الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في تقدم القبول على الإيجاب، والبحث طارة يقع في خصوص البيع، وأخرى يقع في سائر العقود الأخرى. أما في البيع فقد تقدم التفصيل بين الأصناف الثلاثة. أما في غير البيع من العقود فالعقود يمكن أن تصنف إلى صنفين. الصنف الأول العقود التي تكون من سنخ البيع، بمعنى أنه كما يجري فيها لفظ القبول الدال على المطاوعة، كذلك يجري فيها لفظ القبول الذي يدل على الاستقلال. كيف كنا في البيع نقول هناك رضيت وقبلت، لأنها تدل على المطاوعة لا تتقدم، كذلك فيها أيضا اشتريت والذي يدل على الإنشاء المستقل. فإذا كان عندنا الصنف الأول والقسم الأول من العقود من هذا القبيل، فيه كلا النوعين من الألفاظ التي تستعمل في مقام إبراز ما يريده القابل، وذلك من قبيل الإجارة، فإن القبول في الإجارة كما يجري بمثل قبلت ورضيت، كذلك يجري بمثل تملكت منك المنفعة بكذا. هذا النوع من العقود يجري فيه ما ذكر في البيع، ومن هذا القبيل أيضا النكاح، فإنها كما تجري بقول الزوج قبلت ورضيت، كذلك تجري بمثل تزوجت وأنكحت. النوع الثاني العقود التي لا إنشاء في قبولها إلا بلفظ يدل على المطاوعة. عليكم السلام. وذلك من قبيل عقد الرهن وعقد القرض وعقد الهبة، فإن هذا السنخ من العقود لا يحصل إنشاء القبول فيه بالتزام شيء لكي يقال أن التزام الشيء كما يحصل بفعل يدل على المطاوعة يحصل بفعل يدل على الإنشاء المستقل، فإن الهبة مثلا ونقصد منها الهبة المجانية لا يوجد من القابل التزام بشيء، وليست نظير البيع كل واحد من الطرفين يلتزم بالإدخال والإخراج، بل المتهب ليس له إلا المطاوعة أو الرد، فلا مجال حينئذ لللفظ الذي يدل على الإنشاء الاستقلالي، فدائما يكون المتهب مطاوعا. هذا النوع من العقود لا يصح أن يتقدم فيه القبول على الإيجاب. صار واضح المطلب؟ إذن انتهينا من بحث البيع، انتقلنا إلى سائر العقود، قسمنا العقود إلى صنفين. صنف من العقود باعتبار أنه فيه التزام من الطرفين فيحصل القبول طارة بلفظ يدل على المطاوعة مثل قبلت ورضيت، وأخرى بلفظ يدل على الإنشاء الاستقلالي مثل الإجارة مثل النكاح. في الإجارة كما يحصل القبول فيها بقبلت ورضيت، يحصل القبول فيها بماذا؟ بتملكت المنفعة منك بكذا، وتملكت المنفعة منك بكذا، أي هذا إنشاء استقلالي لا مطاوعة فيه، فيجري فيه عين ما ذكرناه في مثل اشتريت وابتعت وتملكت وما شاكل ذلك. وعندنا الصنف الثاني من العقود لا يوجد فيه التزام من قبل القابل، مثل ما كان في البيع كل واحد يلتزم بالإدخال والإخراج، في الواهب ليس له إلا المطاوعة أو عدم القبول، فحينئذ لا يجوز أن يتقدم على الباء. وكذلك في باب الرهن، يعني وكذلك في باب القرض لا يوجد التزام من قبل الطرف الآخر، فحينئذ لا يجوز أن يتقدم. هناك صنف ثالث في العقود له صلاحية الانطباق على كلا الصنفين المتقدمين، وهو عقد الصلح. فإن عقد الصلح إن قام مقام الصنف الثاني من العقود فحينئذ يأخذ حكم الصنف الثاني، وأما لو قام مقام الصنف الأول من العقود كما هو الحال في المصالحة المعاوضية، في من كل واحد ماذا؟ يوجد التزام في المصالحة المعاوضية، يوجد التزام من كل واحد، فقد يقال للوهلة الأولى أن الصلح حينئذ يأخذ حكم الصنف الأول، فكما ذكرنا في الصنف الأول أنه يجوز تقدم القبول على الإيجاب، فالصلح يكون كذلك. لكن هذا الأمر لا يصح لتميز الصلح بخصوصية غير موجودة في الصنف الأول، وإن كان مشتركا معه في المعاوضة والالتزام المتبادل، لكن لتميزه بتلك الخصوصية لا يجوز فيه أن يتقدم القبول على الإيجاب، وهذه الميزة عبارة عن أنه في الصلح يجوز لكل واحد من المتصالحين أن يبتدئ بالالتزام، فيكون نسبة الصلح إلى المتصالحين على حد سواء، والالتزام في كل واحد منهما ليس مغايرا لالتزام الآخر، فيكون الأمر حينئذ نظير وقوع الجملة، وقوع طرفي الجملة الابتدائية معرفة، فكما ذكروا أنه في صورة كون كل من المبتدأ والخبر معرفة نلتزم بأن المتقدم ماذا؟ هو المبتدأ، ففي الصلح الأمر من هذا القبيل، نلتزم أن المتقدم هو الموجب، وعليه فكل من يتقدم يكون موجبا، فلا يبقى مجال للقول بأن القابل يجوز له أن يتقدم. واضح هذه الخصوصية؟ بخلاف البائع والمشتري، البائع والمشترك الواحد منهما صحيح يشتركان في الجنس إدخال وإخراج، لكن بينهما مغايرة في الواقع بخلاف المتصالحين، فحينئذ من يتقدم يكون هو الموجب، ومن يتأخر يكون هو الموجب. القابل. ثم في ختام البحث يلخص المصنف ما بحثه في فصل الترتيب بين الإيجاب والقبول، فيرى أن القبول في العقود بشكل عام يكون على قسمين رئيسيين: الأول أن يتضمن القبول التزام شيء من القابل، مثل ماذا قلنا؟ مثل البيع، مثل النكاح، مثل الإيجار. القسم الثاني أن لا يتضمن الالتزام، بل مجرد الرضا والقبول. واضح الكلام؟ مثل الهبة، مثل القرض، ونحو ذلك من الأمثلة التي ذكرناها. ثم إن كل واحد من هذين القسمين بدوره ينقسم إلى قسمين. أما القسم الأول فهو يكون على نحوين، إذ أن الالتزام من القابل إما أن يكون مسانخا للالتزام من الموجب، مثل أي عقد؟ مثل المصالح، وإما أن يكون مغايرا مثل البيع والإجارة والنكاح. وأما القسم الثاني فهو أيضا على نوعين، يعني القسم الثاني الذي ليس فيه إلا الرضا والقبول من دون أي التزام، فهو أيضا على نوعين، لأن الرضا والقبول إما أن يعتبر فيه عنوان المطاوعة كما في الرهن والهبة والقرض، وإما أن يكون متمحضا في الرضا فقط، لا يوجد فيه عنوان مطاوعة كما هو الحال في الوكالة والعارية وشبههما من العقود الجائزة. صار عندنا كم قسم المجموع؟ أربعة. فالثاني من كلا القسمين يجوز أن يتقدم فيه القبول على الإيجاب، والأول لا يجوز. صار واضح؟ في ختام البحث يشير إلى نكتة تقدمت في طي المباحث السابقة إجمالا، حيث ذكرنا أن مثل البيع والإجارة يكون هناك مغايرة بين الالتزامين، بين التزام البائع والتزام المشتري، مستأجر والمؤجر، وهكذا. هذا أشرنا إليه في البحوث السابقة. يرى المصنف أن هذه المغايرة ليست واقعية، بل هي ناشئة من التواضع والاصطلاح العرفي، حيث إن العرف اعتبر أن من يلتزم بنقل ماله على أساس أن المال عوض عن شيء فيسمى بالمشتري، ومن ينقل ماله على أساس أن مال الغير عوضا عن ماله فاصطلح عليه العرف واعتبره بائعا، وإلا فكل واحد منهما يمكن في مثال واحد أن يكون بائعا أو مشتريا، وهذا الاعتبار العرفي، يعني نزيد على كلام المصنف أن هذا الاعتبار العرفي ليس اعتباطيا، بل ينشأ من الرغبة العقلائية، فما يتعلق به الرغبة فمن يبذل بإزائه مالا يكون مشتريا، ومن كان عنده المرغوب يكون ماذا؟ بائعا. وعلى هذا الأساس يشكل الأمر في المقايضة. ليش؟ لأن الرغبة متعلقة بكلا العوضين. سابقا ما كان في أموال، كان واحد يرغب في طعام، واحد يرغب في أرض، فيتبادلان. اتفقنا؟ ليشكل إطلاق عنوان البائع والمشتري هنا، لأن الرغبة حاصلة في كلا العوضين. نقرأ هذا المقدار. يقول: ثم إنما ذكرنا جار في كل قبول يؤدى بإنشاء مستقل، كالإجارة التي يؤدى قبولها بلفظ تملكت منك منفعة كذا أو ملكت، والنكاح الذي يؤدى قبوله بلفظ أنكحت يؤدى يعني أيضا، وإلا لا ينحصر بذلك، أيضا يؤدى بمثل قبلت ورضيت، يعني مثله مثل البيع. يؤدى بلفظ يدل على المطاوعة، ويؤدى بلفظ يدل على الإنشاء المستقل، فنفس التفصيل الذي ذكر في البيع يجري هنا. وأما ما لا إنشاء في قبوله إلا قبلت، أو ما يتضمن قبلت، ما معنى يتضمن قبلت؟ بما يدل على المطاوعة والانفعال، طيب مثل ماذا؟ كارتهنت، فقد يقال الذي لا يوجد فيه التزام مستقل أو ما يتضمنه كارتهنت فقد يقال بجواز تقديم القبول فيه، إذ لا التزام في قبوله بشيء كما كان في قبول البيع التزام بنقل ماله إلى البائع، بل لا ينشأ به معنى غير الرضا بفعل الموجب. وقد تقدم أن الرضا قد يكون بأمر في الحال وقد يكون بأمر في الاستقبال. غير الرضا، وقد تقدم أن الرضا يجوز تعلقه بأمر مستقبلين مترقب يعني في الاستقبال، كما يجوز أن يتعلق بأمر في الحال محقق، فيجوز أن يقول رضيت برهنك هذا عندي، فحينئذ يقول الموجب رهنته، لكن هذا التوهم باطل لأنه صحيح وإن لم يكن هناك التزام، لكن هنا ليس مجرد القبول بل هناك شيء من الانفعال والمطاوعة، فبمقتضى الانفعال والمطاوعة لا يجوز له أن يتقدم. والتحقيق عدم الجواز لأن اعتبار القبول فيه من جهة تحقق عنوان المرتهن، ولا يخفى أنه لا يصدق الارتهان على قبول الشخص إلا بعد تحقق الرهن، لأن الإيجاب إنشاء للفعل والقبول إنشاء للانفعال، وكذا القول في الهبة والقرض فإنه لا يحصل من إنشاء القبول فيهما التزام بشيء، وإنما يحصل به الرضا بفعل الموجب ونحوها، يعني ونحو هذه الأمور ونحوها قبول المصالحة المتضمنة. قلنا هناك سنخ ثالث، هذا بداية أن السنخ الثالث قابل لأن ينطبق على السنخ الثاني وقابل لأن ينطبق على السنخ الأول. ما ينطبق على السنخ الثاني يأخذ حكمه كالمصالحة على الإسقاط، لا يوجد فيه التزام من قبل الطرف الآخر. قبول المصالحة المتضمنة للإسقاط أو التمليك، طبعا إذا كان الإسقاط والتمليك بغير عوض، أما إذا كان بعوض فيأخذ حكم القسم الأول. وأما المصالحة المشتملة على المعاوضة فلما كان ابتداء الالتزام بها جائزا من الطرفين وكان نسبتها إليهما على وجه سواء وليس الالتزام الحاصل من أحدهما أمرا مغايرا للالتزام الحاصل من الآخر حتى باعتبار العرف، كان البادئ منهما موجبا لصدق الموجب عليه لغة وعرفا، ثم لما انعقد الإجماع على توقف العقد على القبول لازم أن يكون الالتزام الحاصل من الآخر بلفظ القبول، إذ لو قال أيضا صالحتك كان إيجابا آخر فيلزم تركيب العقد من إيجابين، فلا بد أن نلتزم أن الثاني هو القابل، فلا بد أن يستعمل ألفاظ القبول. وتحقق من جميع ذلك أن تقديم القبول في الصلح أيضا غير جائز، إذ لا قبول فيه بغير لفظ قبلت ورضيت، وقد عرفت أن قبلت ورضيت مع التقديم لا يدل على إنشاء لنقل العوض في الحال. فتلخص مما ذكرنا أن القبول في العقود على أقسام، لأنه إما أن يكون التزاما بشيء من القابل كنقل مال عنه أو زوجية، وإما أن لا يكون فيه سوى الرضا والإيجاب، والأول يعني أن يكون فيه التزام من القابل على قسمين، لأن الالتزام الحاصل من القابل إما أن يكون نظير الالتزام الحاصل من الموجب كالمصالحة، فهذا لا يجوز أن يتقدم، أو مغايرا له كالاشتراء وهذا يجوز أن يتقدم، والثاني أيضا على قسمين، الثاني يعني الذي ليس فيه إلا الرضا، لأنه إما أن يعتبر فيه عنوان المطاوعة كالارتهان والاتهاب والاقتراض، وإما أن لا يثبت فيه اعتبار أزيد من الرضا بالإيجاب كالوكالة والعارية وشبههما. فتقديم القبول على الإيجاب لا يكون إلا في القسم الثاني من كل من القسمين. البحث الأخير، ثم إن مغايرة الالتزام في قبول البيع لالتزام إيجابه اعتبار عرفي وليس حقيقة واقعية ناشئ من التواضع والاصطلاح، فكل من التزم بنقل ماله على وجه العوضية لمال آخر يسمى مشتريا، وكل من نقل ماله، طبعا هذا البحث تعرض له سابقا المصنف في بحث المعاطات، لأنه في المعاطات قلنا كيف نميز بين البائع والمشتري، ذكرنا هذا الشيء. وكل من نقل ماله على أن يكون عوضه مالا آخر مالا من آخر يسمى بائعا. وبعبارة أخرى، كل من ملك ماله غيره بعوض فهو البائع، وكل من ملك مال غيره بعوض ماله فهو المشتري. وإلا فكل منهما في الحقيقة، يعني لو لم نقل أن الاختلاف بينهما بالاعتبار، الحقيقة لا يوجد اختلاف، لأن كل منهما في الحقيقة يملك ماله غيره بإزاء مال غيره، ويملك مال غيره بإزاء ماله. هذا تمام الكلام في شرط الترتيب. من جملة شروط العقد والبيع الموالاة بين الإيجاب والقبول. أولا، ما هي حقيقة الموالاة؟ الموالاة، ويطلق عليها في كلمات بعضهم الفورية، وفي كلمات بعض آخر الاتصال. وهذه الفورية والاتصال في كل شيء بحسبه، فالفورية والاتصال بين الحروف مغايرة للفورية والاتصال بين الكلمات. وفي الكلمات مغايرة لها بين الجمل، لا بمعنى أن الموالاة لها معان متعددة، بل بمعنى أن الموالاة والفورية بكل شيء بحسبه. ولذا ذكروا في الأدب أن زيدا لو تزوج وأولد بعد 9 أشهر يقال في حقه تزوج فأولد، ولا يصح ثم أولد، مع وجود فاصل طويل بين الزواج والولادة. فالاتصال المعتبر له حقيقة واحدة، لكنها بين كل شيئين بحسبهما. واضح الكلام؟ في بداية البحث يشرع الماتن باستعراض بعض من كلمات الفقهاء، ويبدأ بالشهيد في القواعد. والشيء الجدير بالشرح هو أن الشهيد ذكر أن الأصل في بحث الموالاة هو بحث الاستثناء الذي يعتبر من المباحث القديمة حتى في زمن الشارع، ويترتب عليها آثار فقهية. فينقل عن ابن عباس أنه جوز في الاستثناء عدم الفورية. استشهادا بكلام للنبي صلى الله عليه وآله ذكره في الصيد، ثم بعد سنة استثنى منه. ملتفت؟ يعني مثلا لنفترض ناسيا لأن الرواية لا يحل الصيد في الحرم، ثم بعد سنة استثنى مورد من الموارد. وبينما اختار المشهور عدم جواز التراخي في الاستثناء، وحاصل الجواب عن تلك الرواية أن الاستثناء المتأخر كان من قبيل المخصص المنفصل، وإنما ذكر بصيغة الاستثناء لأن السائل المتعجب أعاد المستثنى منه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله قبل عام. يعني مثلا لنفترض أنا في بداية العام الدراسي قلت كل أربعاء عندنا تعطيل، هذا ما في استثناء. يوم من الأيام قلت لكم يوم الثلاثاء غدا في درس، واحد اعترض متعجبا أنه قلت لي كل أربعاء في تعطيل، فأقول لك إلا غدا. التفتنا إلا غدا، هذه ليست استثناء من تلك الجملة التي قلتها قبل سنة، هذه استثناء من هذه الجملة التي أنت الآن تقولها الآن، هذا من قبيل ماذا؟ التخصيص بالمنفصل، ولا مانع منه. المهم الأصل إذن في هذا البحث نشأ وين؟ في الاستثناء. نقرأ هذا المقدار، يقول: الموالاة بين إيجابه وقبوله. ذكره الشيخ في المبسوط في باب الخلع، ثم العلامة والشهيدان والمحقق الثاني والشيخ المقداد. ثم العلامة والشهيدان ليس بمعنى ذكروه في باب الخلع، ذكروه في باب البيع. قال الشهيد في القواعد: الموالاة معتبرة في العقد ونحوه، نحو العقد كل شيء يدل على احتياج إلى طرفين كالاستثناء وما شاكل ذلك، وهي مأخوذة مثل التوابع أيضا، وهي مأخوذة من اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه، أو بين المستثنى والمستثنى منه حتى صح العبارة كما في بعض النسخ. وقال بعض العامة: لا يضر قول الزوج بعد الإيجاب الحمد لله، هذا في مقابل اشتراط الموالاة. بعض العامة قالوا لا يضر أن يقول الزوج بعد الإيجاب الحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت نكاحها. مش مستعجل هذا مثل هذا الأخ اليمني اللي فيه، أخ البحراني اللي فيه التسجيل، ما أدري هو موجود. ومنه الفورية والحمد لله رب العالمين. ما في بلوت.